بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
والعلم النافع هو ما يحمل صاحبه على التواضع والبعد عن الصفات الذميمة كالحقد والحسد والكبر.
يعني إخوان، دائما نركز على أن العلم ليس معلومات. ألا عند الغير ربما يدرس الإنسان علما، وربما يدرس ثقافة، وربما يقرأ كتبا، ويبقى ذلك في حيز المعلومات العقلية، بحيث يتكلم بها، يناظر بها، ينشرها، وربما يدرسها، لكن ليس بالضرورة أن يعمل بها. يعني ممكن أن تجد طبيبا محاضرا عم يلقي محاضرة متكاملة عن التدخين ثم يدخن. هذا شيء يعني موجود. ممكن الآن أن تسمع عن يعني عن إنسان، يعني طبيب مثلا، يتكلم عن أمراض جسدية ثم هو يقوم بأسبابها الموصلة إلى تلك الأمراض. هذا موجود. لماذا؟ لانفصال ذاك الإنسان بين يعني الحقائق العلمية والأعمال السلوكية. أما عندنا لا، العلم ينبغي أن نعمل به. لذلك العالم ينبغي أن يكون مطبقا لما يقول وعاملا بما يدعو إليه، وذلك في نفسه وفيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين خلق الله عز وجل. وينبغي أن يرى أهله ومن حوله من آثار علمه شيئا واضحا. لذلك لو اختلف عالم أو طالب علم مع واحد من الناس، هل يمكن أن يكون أداؤهما واحدا؟ هذا الجاهل سب العالم أو طالب العلم، قابله بالسب، ماذا نقول له؟ هذا غير صحيح. هذا جاهل انطلق من جهله وتصرف من ثمرات جهله. أنت عالم أو طالب علم، ينبغي أن تتصرف من علمك ومن ثمرات علمك، وينبغي أن يظهر علمك في حال الرضا وفي حال الغضب، في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، في بيتك وفي سوقك وفي عملك. فكل جزئية من حياتك هي ثمرة العلم الذي تتعلمه. يعني كيف إخوان أكارم، الآن لو إنسان مثلا دارس حقوق محاماة، تلاقي سبحان الله دائما ضابط أموره والعقود تبعه منتظمة والوثائق، ودائما منتبه لكل هذه القضايا. ليه؟ هي من ثمرات علمه. وكذلك العالم في الشريعة ينبغي أن يظهر ذلك في سلوكه وفي عمله ثمرة طيبة من ثمار علمه. لذلك أخواننا، نحن لا نقبل يعني ما يقال بين الناس إنه والله شو هوايتك؟ بقول المطالعة، إن المطالعة صارت إيش؟ هواية يمارسها الإنسان، يعني كأنه يتسلى بها، كأنه يفعل شيئا يشتهيه. لا، العلم أيها الإخوة واجب شرعي ومسؤولية دينية، وعليها إشكال في بدايتها بالإخلاص وفي متابعتها، بأن تقرأ ما ينبغي أن تقرأ، وفي النهاية أن تعمل بهذا العلم وأن تنشره بين الناس مع الإخلاص الكامل لله تبارك وتعالى.
روى الدارمي بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه
سبحان الله
ولا يبتغي بعلمه ثمنه.
شوفوا إخواننا هالخصال الثلاثة، لا يكون العالم عالما حتى يعني حتى لا يحسد من فوقه في الدنيا. هذا إنسان بيته أوسع، سيارته أفضل، ماله أكثر، نعم دخله أعظم. طيب هذا العالم أخوان الأكارم عم يعلم الناس إن قل متاع الدنيا قليل، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذن هو يعلمهم هذه الحقائق، فكيف ينظر إلى من فوقه في الدنيا؟ ثم هو عندما يحسد من فوقه في الدنيا يستصغر نعمة العلم التي أكرمه الله بها. يعني هذا إنسان أعطاه الله مالا وأنت أعطاك الله علما، طيب أنت الآن كيف تعظمه؟ إذا أنت الآن تعظمه لماذا؟ لأنك تستصغر النعمة التي أعطاك الله إياها. والعجيب أيها الإخوة أن أهل الدنيا وأهل المال يعظمون العالم. طيب أنت عندما عظمك الناس أما انتبهت إلى أن هذا التعظيم يستلزم في نفوسهم حقيقة واضحة، وهي أنهم يقولون لك إن ما أعطاك الله من العلم أفضل مما أعطانا الله من الدنيا. طيب العالم أيها الإخوة ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وكذلك طالب العلم. إذن أولا أن لا يحسد من فوقه. طيب ثانيا أن لا يحتقر ما دونه من دونه، يعني إنسان علمه أقل، ربما وضعه الاجتماعي أقل، وربما في الطاعة هو أقل، هو لا يحتقر أحدا لأنه يعلم قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف يتكبر العالم بشيء هو من نعم الله عليه، إن كان في العلم وإن كان في الجاه وإن كان في الذكاء وإن كان في الأمور الاجتماعية، كل ذلك لا ينبغي أن يحتقر أحدا. الشيء الثالث أن لا يبتغي بهذا العلم ثمنا. يا سلام، أنا لا أعلم لأجل شيء من الدنيا، أنا لا أعلم لأجل جاه ولا لأجل منصب ولا لأجل مال ولا لأجل يعني شهوات ولا لأجل مكاسب ولا لأجل مصالح، إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. وينبغي أن يبقى العالم وطالب العلم متعلقا بالله تبارك وتعالى، لا يتعلق بخلق الله أبدا، لا يتعلق بخلق الله أبدا، وإنما تعلقه بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يدرس الناس. نعم، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يدرسهم هذه الحقيقة، فينبغي أن يكون أولى الناس بالعمل بها.
وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء.
من طلب العلم لماذا أيها الإخوة؟ ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء. نعم.
أو ليصرف وجوه الناس إليه.
يا لطيف،
فهو في النار.
شوفوا إخواننا، وهو ماذا يفعل؟ هو لا يسرق، لا يشرب الخمر، لا يزني، لكن اسمعوا إلى النتيجة، قال فهو في النار. طب ليه؟ قال لأنه بذل هذا العلم لشيء من الدنيا. هذول كم مقصيد؟ أولا ليباهي العلماء، اثنين ليماري السفهاء، ثلاثة ليصرف وجوه الناس إليه. هذول ثلاث أشياء ينبغي أن يحذر منها العالم وطالب العلم، وهي جزء من المقاصد الفاسدة التي قد يصاب بها العالم أو طالب العلم. يعني الآن العالم عم يتعلم ليه؟ حتى يباهي العلماء، إذا جلس في مجلس فيه علماء ينشر من هذه الفوائد ويظهر تفوقه على غيره والعياذ بالله. هذا مرض، هذا خبث في النفس أيها الإخوة، وسوء في المقصد، وفساد في الهدف. والشيء الثاني، ويمالي به السفهاء، يعني يجادل الناس الذين يجادلون في الدين. لا، العلم ليس للجدال، العلم للعمل به، العلم للدعوة إلى الله، العلم للإصلاح، العلم للبناء. والثالثة، وهذه خطيرة جدا، هو تعلم ليصرف وجوه الناس إليه. يتعلم لماذا؟ ليصرف وجوه الناس إليه. هذه فكرة مهمة جدا إخواننا. يعني أنا الآن عندما أخطب، لا أخطب إلا بعد تحضير طويل، والله ممتاز، الله يعطيك العافية. لكن نقول له لماذا؟ ليش ما تخطب أنت إلا بعد تحضير طويل؟ بيقول لك أنا ما بحب أطلع على المنبر ضعيف، بطلع قوي. إذا معناها هذه نية خطيرة إخواننا، هذه نية خطيرة جدا. ليه؟ يعني هو الآن يريد أن يكون متميزا، يريد أن يعجب الناس بخطبته، يريد أن يثني الناس عليه، يريد أن يقبل الناس عليه. هو يسر عندما يرى أنه والله في مصلين جايين من الجامعة الثانية لعنا. إذا معناه هذا الإنسان عنده مشكلة، هذا هدف سيء جدا. لا، نحن أيها الإخوة نحضر الخطبة ونخطب بإتقان وكذا، لكن نريد أن نأخذ بقلوب الناس إلى الله عز وجل، ونستغفر الله من أن يكون قصدنا أن نجمع الناس حولنا. والله أنا الجامع عندي مليان، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أفكر بهذه الطريقة، أعوذ بالله أيها الإخوة أن أركن إلى ثناء الناس. بعض الناس أيها الإخوة الأكارم بيكون الجامع مثلا الخطيب ما إجا يوم الجمعة، في عنا طالب علم موجود، تفضل اخطب بنا، يقول لك والله أنا بعتذر، ما كذا. هو الآن أيها الإخوة لو صعد على المنبر يستطيع أن يأتي بخطبة بسيطة، يعني آيات وأحاديث وبعض الأفكار البسيطة يستطيع، لكن ربما يرتبك، وربما يعني يصيبه الحرج، وربما يصير اضطراب، وربما يسقط من عين الناس، يعني ممكن يضحكوا عليه، ممكن يستخف بخطبته. ليه؟ للخطبة ضعيفة. لكن نقول له أنت لماذا امتنعت؟ طب أنت فوتت علينا صلاة الجمعة وصلينا الظهر، إذا أنت حرمتنا صلاة الجمعة لتحافظ على مكانتك ولتتجنب يعني استخفاف الناس أو ما شابه ذلك. إذا أنت حافظت على سمعتك ومكانتك وضيعت على الناس صلاة الجمعة. إذا أنت غايتك لو كنت محضر أنت تطلع فورا. ليه؟ لأنك ستخطب وتنال إعجاب الناس. بعض الإخوان ربما الدعاة لو قدم في حفل يعني فجأة، تفضل الأخ الكريم يعتذر، ليه؟ أعمالي محضر. شو بارك محضر؟ أنت الآن طلب منك كلمة، طيب أنت الآن الأمر صدفة وما لك محضر شيء جديد، في عندك شيء بالذاكرة، طيب لماذا لا تخطب وتفيد الناس؟ في عندك 100 شخص موجودين بالحفل، طلب منك كلمة، لماذا لا تبذل ما عندك، تنصح ترشد؟ بيقول لك أنا ما بتعود تحكي عن تحضير. اللي والله برابو عليك، لكن انتبه إلى نيتك، لماذا لا تفعل ذلك؟ طب الآن لو قدمت صدفة ويعني ما لك محضر، ما بتتكلم؟ طب ليش ما بتتكلم؟ ليه؟ لأنه إخوانا حقيقة هذا الإنسان يحب أن يبقى في مستوى رفيع جدا، يحب أن يكون دائما يخطب خطب قوية لئلا تسقط مكانته عند الناس. هذا شيء إخوانا خطير، والله أعلم بالنيات. لذلك إخوتي الأكارم، هذه يعني مقصد خطير، أو ليصرف وجوه الناس إليه، ليصرف وجوه الناس إليه. يعني أنا الآن أدرس درسا وغيري ربما درسه سابقا أو يدرسه الآن، أنا ماذا أفعل؟ أدرسه بشكل أفضل ليقبل الناس على دروسي المباشرة أو من خلال التسجيلات وما شابه ذلك. فأنا أحب أن يكون إقبال الناس على دروسي أكثر من إقبالهم على دروس الغير. والله يا أخوانا شيء خطير. إذا أنت تريد أن ينصرف الناس إليك، طب لماذا لا يعني تمدح مثلا درس لغيرك؟ إن والله الشيخ فلان مدرس هذا الكتاب، والله الله يزيد خير. وسبحان الله أخوان أكارم، يعني أنا قصة أذكرها والله فيها عبرة عظيمة. أستاذنا الشيخ عبد الفتاح البزم حفظه الله تعالى، يوم من الأيام كان يعني يدرس الحكم العطائية، فأراد أن يشرحها شرحا مختصرا. فعلا بدأ بإعداد العدة ليجمع الكتب وليشرح الكتاب شرحا مختصرا. فجيء له بكتاب الشيخ عبد المجيد الشرنوبي فقرأه، قال والله ما أريد أن أفعله هو أن أفعل مثل هذا الكتاب. فسبحان الله بدل ما يألف كتاب شو عمل؟ طالع الكتاب وحققه، إيه نعم، ونشره ووزعه مجانا. ماذا فعل إخواننا؟ مو والله استفاد من يعني من الشيخ وحطه مع جانب الكتاب، الكتاب كان منسي، الكتاب كان منسي، وربما كثير علماء ما بيعرفوه، لكن لما رآه أنصفه، قال هذا ما أريد أن أفعله، إيه نعم، فأظهر الكتاب وأحياه وحققه ونشره. إذا الآن مو الغاية أن أظهر أنا، الغاية أن يظهر العلم، الغاية أيها الإخوة مو أن ينصرف الناس إلي، بالعكس هذا إخلاص وصدق لا يطلع عليه إلا ربنا تبارك وتعالى، ولا يفعله إلا إنسان فعلا يريد وجه الله تعالى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام أي التصنع فيه والزيادة فوق الحاجة ليسبي أي يستميل به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا،
يا لطيف،
أي لا فرضا ولا نفلا.
يعني هذه الخطاب، هذه الدروس التي درسناها نستغفر الله ونتوب إليه والعياذ بالله ترد على قائلها. وربما الخطيب إخواننا ينتفع الناس بخطبته وتكون حجة عليه، الحاضرين استفادوا، أما هو والعياذ بالله بسوء نيته بفساد إخلاصه كانت الخطبة ضررا عليه ووزرا عليه. لذلك إخواننا الخطيب الآن ينبغي أن يكون فصيحا، لكن فصاحته أولا يعني تكون لله عز وجل وليس بغاية صرف الناس إليه. فصاحته تكون سببا لترغيب الناس بالخطبة لينتفعوا بإقبالهم على الله وليس لغاية إقبالهم على الخطيب. ينبغي أن يكون فصيحا في إيصال المعاني للناس وليس بغاية أن يقبل الناس عليه تعظيما وثناء وما شابه ذلك. طب الخطيب على المنبر إخواننا، نحن سبقنا بحقنا نسيء الظن به؟ لا، إنه والله شوف إخواننا عم يتصنع ليصرف وجوه الناس إليه. لا يحق لنا أن نطعن بإنسان بهذا المطعن. أنا بطعن بنفسي، لماذا؟ لأنني أعلم من نفسي فساد النية، أما هل أطعن بغيري؟ معاذ الله. لكننا نذكر هذا الكلام مطلقا من غير أن نوجهه إلى أحد بعينه، وكل إنسان ينبغي عليه أن يأخذ نصيبه من الكلام بقدر حاجته وبقدر رزق الله له. على مستوى إخواننا درس نلقيه في مسجد أو في مكان آخر، يعني أنا أريد أن أحضر الدرس بشكل ممتاز، والله التحضير مطلوب، لكن انتبه إلى النية، انتبه إلى النية. لا تقول أنا والله أريد أن أكون متميزا، لا، قل أنا أريد أن أخدم دين الله، أن أفهم الطلاب هذه المسألة، أريد أن أقوم بالأمانة التي كلفني الله بها مع الإخلاص لله عز وجل. لا تقل أنا أريد أن أنال ثناء وشكرا من الإدارة أو غيرها، وإنما قل أنا أفعل ذلك أبتغي وجه الله عز وجل. لذلك يا إخوة الأكارم، حقيقة العالم وطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يراعي سر الإخلاص في عمله، فعمله خطير والإخلاص فيه عزيز، والعياذ بالله، والإخلاص فيه عزيز. يعني خطيب إخواننا على المنبر ما هو شيء سهل، أن يكون مخلصا، أن يكون فعلا أن يكون قاصدا وجه الله عز وجل. يعني هذه فتنة كبيرة، والمشكلة أنك قد تكون في خطبة سابقة مخلصا، لكن في خطبة اليوم هم نعرف، يعني الأمر كل يوم بيومه، بل مو كل يوم بيومه، كل لحظة من لحظات الخطبة بحسبها. أنا قد أكون في أول الدرس مخلصا، أثناء الدرس أرى الناس كيف ينظرون إلي، كيف يعجبون بكلامي، كيف كيف كيف، وإذا بي تشوهت نفسي وسررت بذلك، إذا كنت في أولها مخلصا وأثناء الخطبة غاب الإخلاص. بينما ينبغي على الخطيب أن يراقب نفسه وأن يتابع نفسه وأن يرد نفسه إلى الإخلاص كلما لعب به الشيطان والهوى، وبعد ذلك ينبغي عليه بعد الخطبة أن يستغفر الله عز وجل. إذن عندنا ثلاث مراحل: قبل الخطبة أو قبل الدرس ينبغي على المتكلم أن يحقق في سره سر الإخلاص، بحيث لا يتكلم إلا بإخلاص في أول الكلام، هذا لابد أن يكون منطلق الكلام، ينبغي أن يكون بالإخلاص. ثم أثناء الكلام أيها الإخوة ينبغي أن يجاهد نفسه ليردها إلى الإخلاص كلما لعب الشيطان به ولعب به الهوى. كل ما نفسه تحركت وصار ينظر إلى الناس يرى إعجابهم صار كذا، يقول أستغفر الله ويرد نفسه إلى الإخلاص. ثم بعد ذلك، بعد أن ينتهي ويختم الكلام، ماذا يفعل؟ يستغفر الله عز وجل مما وقع به من فساد في الإخلاص، مما لم يستطع أن يجاهد نفسه عليه. لذلك إخواننا، قبل الخطبة قبل الدرس بحقق سر الإخلاص، أثناء الخطبة والدرس يذكر نفسه بالإخلاص ويجاهدها عليه، وبعد الخطبة والدرس ماذا يفعل؟ يستغفر الله ويتوب إليه مما وقع منه من رياء وغير وعجب، مما عجز عن رده لضعفه وفساد نيته.
وفي حديث طويل رواه مسلم وغيره، ومنه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، أي للحساب، فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها.
يعني أعطيتك العلم، أعطيتك القرآن، جعلت صدرك وعاء للعلم، ماذا فعلت به؟ نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك ونعتذر إليك من كل فساد في نياتنا، في أقوالنا أو أفعالنا أو تروكنا.
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن.
هذا ظاهرا، وقرأت فيك يعني لأجلك القرآن.
قال الله تعالى: كذبت.
يا لطيف، استغفر الله وأتوب إليه. كذبت، كلام لمين؟ لهذا العالم أو هذا طالب العلم أو الداعية الذي درس طويلا وخطب كثيرا ودعا إلى الله في المجاز كثيرا. كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم، يقال فلان متمكن، فلان متكلم، فلان ما شاء الله مؤثر بالناس. نعم، يعني والله أخوانا أحيانا يعني ربما نقع بهذه الأخطاء ونحن لا نشعر، ونحن لا نشعر أخواننا.
ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل.
الله الله.
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا
آمين.
ونعوذ بك من علم لا ينفع.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.